موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com. يقدم:
المحبة الثالوثية المعطاة والمعلنة لنا في الروح القدس.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس الثالوث القدوس الإله الواحد الذي له المجد الدائم الأبد أمين. المحبة الثالوثية المعطاة والمعلنة لنا في الروح القدس. أول شيء يا إخوة أخوات بيخطر على قلبي، وده موضوع كان بيشغلني من وقت طويل جدا، هو التعبير اللي موجود عند الرسول بولس باسم العقل الجسداني أو العقل الطبيعي. والرسول بولس لما بيكتب كلمة أو كلمتين أحيانا بتحتاج الكلمتين دول يعني يمكن شهر على ما الواحد يعني يدرس ويقرأ ويشوف اللي كتب عنها عند الأباء. بالذات دايما ابتدي بالأباء وبوصل للعصر الحديث ويمين الأباء، لأن دول هم الصوت الحي الشاهد للتعليم الرسولي في خلال 1000 سنة على الأقل من تاريخ الكنيسة. العقل الجسداني عند الرسول بولس هو العقل المستعبد للموت اللي بيجر الإنسان إلى الجسد، جسد الطبيعي يعني المولود من الأب والأم، واللي دخل فيه شيء إحنا كلنا ما بناخدش بالنا منه، وهو سلطان الموت على العقل. إذا كان في سلطان للمحبة على العقل ففي سلطان للموت. الموت زرع في قلب الإنسان الخوف وأصبح الإنسان بخاف على جسده. عشان كده لما رسول بولس بيتكلم عن العقل الجسداني بيتكلم عن الخوف، بيتكلم عن 3 حاجات الحقيقة موجودين في الفكر، بل موجودين مش بس في الفكر، موجودين حتى في العبادة أو في الخدمات المسيحية، وهي 1 الشعور بغياب الله. يعني واحد من الإخوة بعت لي موقع الملحدين العرب والملحدين الأقباط اللي بيهاجموا الإيمان، أتشعر من الهجوم إن غياب الله هو أحد المصادر اللي أدخلت فوضى عقلية كبيرة جدا عند الناس دول. بينما في التعليم المسيحي الأرثوذكس الصحيح احتجاب الله ضروري جدا لخلاص الإنسان. شوف العكس ليه؟ لأن لو الله منظور ويرى بمجده يفقد الإنسان حريته، فالله يحتجب لكي ينمو الإنسان. لو الإنسان أرغم على أن يكون صديقا لله أو قريبا من الله بقوة إلهية فالإنسانية إنسانية. الله المستتر أو غير المنظور وأكبر بركة أعطيت للإنسان، لأن الإنسان زي ما يقول سفر الخروج لا يستطيع إنسان أن يراني ويعيش، لأن أنا شفت الله في المجد الإلهي أتوقف عن النمو، ما أقدرش أختبر حقيقة المجد الإلهي، ما أقدرش، لأن هذا المجد يصيب كل الملكات الفكرية والروحية في الإنسان بالجمود، يموت، إنسان يموت. يعني لا أستطيع أن أعيش كإنسان. ولذلك الشيء العجيب أن استعلان المحبة الإلهية، ودي يعني كلمة موجهة لنيافة الأنبا بشوي مطران دمياط، أن كلمة إنرجية تترجم طاقة، صحيح، بس ده في الطبيعة وفي الكيمياء وفي الميكانيكا، لكن إنرجية في اللغة اليونانية عند الأباء تسمى عمل، فعل، عمل إلهي، عمل إلهي يتم بقوة إلهية. طبعا مصطلحات الكتابية ما تتفهمش من اللغة اليونانية الكلاسيكية بس، تتفهم أيضا من اللغة اليونانية اللي عند الأباء اللي في الليتورجية واللي وردت في العهد القديم. أعمال الله، أعمال الله هي الطاقات أو القوة، وإحنا لما بنترجم طاقة بنخطئ، لأن الطاقة كلمة عمياء وما تديش الجانب الأقنومي أو الشخصي، زي ما احنا نقول الأقنوم الأقنوم الأقنوم، فسقط من الوعي المعاصر كلمة شخص، إن في علاقة شخصية بينه وبين الله، علاقة أقنومية. فالأقنوم ما هياش كلمة عامة في اللغة العربية المستعملة عندنا، هي تساوي شخص طبعا، أو أقرب كلمة ليها كلمة شخص، ففقدت كلمة شخص وجودها، فأصبحت العلاقة بينه وبين الله هي علاقة غير شخصية. لذلك إحنا في كلام النهضات الإنجليزية يقول لك اقبل المسيح، اقبل المسيح يعني سلم حياتك لي، لكن ده مش معناه ان الارادة تتوقف والاختيار ينتهي، دي دعوة للنمو وللنضوج والالتصاق بالمسيح كشخص، وان انا كمان اكون شخص، يعني علاقة شخصية مش ممكن تتحول الى علاقة ميكانيكية مبنية على الطاقة وعلى القوة. أنا مرجع للسلطان الموت على عقل الإنسان، على عقل الجسداني، لا، فكرة الغياب مسيطرة حتى على عقل الإنسان. أنا عاوز أقول كلام موجود عن غرس النزيانزي بالذات، لأنه أكتر واحد كتب لنا شعر، وأحيانا إخوة لما يتعذر علينا إن إحنا نعبر عن شيء باللغة الإنسانية العادية بيجي الشعر بالزخم بتاعه، وهو النزيانزي زي إفرام السورياني، زي عوب السروجي، بالقدرة الشعرية بيقولوا لنا الحاجات اللي مش ممكن نتكلم عنها فلسفيا. الإنسان اللي بيحس بغياب الله لم يستوعب بعد التجسد والعنصرة. ليه؟ الإحساس بإنسانيتي كإنسان هو أول دخولي إلى الشركة مع الله، لأن الله تجسد، وإحساسي بالقوى الروحية التي تحركني إلى الله من ضمنها الاشتياق إلى الله. يعني كان أبونا أمين المتوحد يقول لي، يقول لي يا ابني مش أنت تكون مثلا قاعد كده بالتعبير بقى البلدي، يهف عليك كده ريحة البخور والشموع والأيقونات؟ أقول له، يقول دي إحنا بنسميها زيارات النعمة الإلهية لقلب الإنسان، إنه يشتاق الكنيسة والشعر على الألحان وعلى حتى على طعم القربان، فيجي الكنيسة. ليه؟ لأن كل الأمور المادية الحسية اللي موجودة في حياة الإنسانية هي باب الدخول إلى الشركة مع الله. احنا بنبحث عن حاجات ميتافيزيكس، ما وراء الطبيعة، لكن في حقيقة الأمر مش ما هو وراء الطبيعة، ده ما هو إنساني. عشان كده في الكلام عن المحبة الثالوثية المعلنة في الروح القدس، أنا أركز كلامي على قسمين أساسيين في العهد الجديد، وهو إنجيل القديس يوحنا ورسائل القديس بولس. وعاوزك بس يعني لما ترجع البيت تقرأ كده إنجيل يوحنا من أصحاح 14 لحد أصحاح 17 بس. كتير عليك؟ لا مش كتير. احنا بنقرأ الأصحاحات دي بنسميها أصحاحات الباراكليت في ليلة الخميس، خميس العهد اللي هي يعني تسبق الجمعة الكبيرة. يا سيدي لما نسمع كلام الرب يسوع عن الروح القدس نعرف ان في عمل إلهي مشترك في شركة بين الروح وبين الابن وبين الاب. في يوحنا 14:16 بيقول رب يسوع المسيح ان الاب سيعطي لنا الروح القدس باسمه، باسمه يعني من خلال شخصه، انه سيأتي من الاب باسم يسوع. يوحنا 14:26 ولو 24:29 وبعدين في يوحنا 15:26 الروح القدس الذي ينبثق من عند الاب، وده تعبير ديناميكي حي عن المحبة الإلهية، لأن في رومية 5:5 محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. فمحبة الآب اللي بتتقال في الأول القداس، محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد وشركة الروح القدس، فإحنا بنتكلم عن محبة الله وعن النعمة ونيجي عند شركة الروح ونقف. طب ليه؟ ده الرب يسوع في يوحنا 14:16 بيقول عن روح القدس انه معزي اخر. ليه؟ ويذكر ويشهد بكل ما قاله يسوع. بل في يوحنا 16:14 ذاك يمجدني لأنه يشهد لي. فالروح يشهد يعلن المسيح ويعطي. لما بيقول يذكركم بكل ما قلته لكم، أم العقل الجسداني يفتكر إن إحنا بننسى والروح القدس هيفكرنا بكلام ده. العقل الجسداني إنما العقل المستنير بالروح القدس بيقول غير كده، بيقول إن أذكركم بكل ما قلته لكم إن في أشياء جديدة تحدث في داخل القلب من التجديد ومن التقديس، فنتذكر نتيجة عمل المسيح وعمل الروح القدس ما قاله الرب يسوع المسيح عنا. ده كلام إنزيانزي. فيوحنا 14:17 كلام مهم جدا، يسكن معكم ويدوم فيكم إلى الأبد. فعلشان التلاميذ يعرفوا أن الروح يعطيه المسيح في يوحنا 20 بعد القيامة نفخ وقال التلاميذ اقبلوا الروح القدس. من غفرتم لهم خطايا تغفر له إلى آخر الكلام. والكلام هنا عند القديس كروس الكبير ما كانش بس عن عطية الروح للأباء الرسل، وإنما عن الكنيسة ككل، إنه رد لنا النفخة الإلهية التي أعطيت لآدم عندما خلق والتي فقدها بالسقوط، الكلام الموجود في سفر التكوين أصحاح 6. فإذا هنا نرجع لرسالة بولس، ده القسم الثاني من الكلام، لأن ما أعلن في إنجيل يوحنا هو عن العلاقة الشخصية أو العلاقة الإقنومية بين الإبن وبين الروح، بين الإبن والروح والآب. إنجيل يوحنا ده هو يعتبر المرجع الأساسي في الكلام عن الثلث. مهم جدا إن احنا يعني نرجع للأناجيل ونقرأ كلام الرب يسوع المسيح علشان بس نفهم ايه التعليم الرسولي اساسه ايه عندنا. طيب نيجي للرسول بولس وهو يؤسس الكنيسة. بقى بيأسس الكنيسة فبيتكلم عن الروح، لأن الرب يسوع المسيح كان قد صلب وقام وصعد وجالس عن يمين الآب وأرسل الروح القدس. بقولكم الترتيب، ترتيب التدبير، إن رسول بولس بيبتدي من الآخر من العنصرة، لكن ما بيقفش عند العنصرة، وده أحد أسباب اللي بتخليني يعني أتكلم مع الإخوة الخمسينيين اللي بيتكلموا عن نهضة الروح القدس بحذر شديد جدا، إن كنتوا مسكتوا في الروح القدس وسبتوا المسيح. لا، ده هو أولا في كورنثوس الأولى 13، لا يستطيع أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بروح القدس. نقف وقفة صغيرة عندي دي. ليه أنا محتاج للروح القدس لكي يعلن لي في قلبي ألوية المسيح؟ هقولك ليه. في ثلاث أسباب قوية جدا بتدعوني إلى اعتبار أن هذا الكلام عن رسول بولس يمثل حجر الزاوية في التعليم المسيحي القديم، تعليم الأرثوذكس يعني. السبب الأول أن التجسد كحركة محبة إلهية غريبة على الفكر الإنساني. الله يبقى إنسان يخطى طبيعة إنسانية؟ هو ده معقول؟ ده الكلام اللي بنسمعه حتى في القرن العشرين، يعني بعد 2000 سنة من تجسد الرب بنسمعه. فمحتاجين إلى قناعة داخلية تكشف لينا أن التجسد بينطوي على حقيقتين: التواضع والمحبة، تواضع الله ومحبة الله للإنسان. ودي ما تجيش بالفلسفة أو بالاقتناع العقلي، دي تيجي بعمل إلهي باطني في داخل الإنسان. السبب الثاني إن تعليم المسيح لو المجد تعليم يهدف إلى خلع الطبيعة القديمة، التخلي بقى عن المبادئ والمعتقدات اللي تعتبر في نظر العالم مهمة وكبيرة. يعني إن عندنا هنا في أمريكا ربما نفس المشكلة في مصر، أعظم غنيمة بيفكروا فيها الشبان تفتكروا إيه؟ الوظيفة دي يشتغل ويجيب فلوس آخر، لكن الجنس تجد إن دايما لما السيدات يتقابلوا عندنا في البيت يوم الأربعاء الصبح في اجتماع درس كتاب، السؤال اللي بيسألوه لبعض: إزاي ابنك وإزاي بنتك في المدرسة اللي هي مدرسة سنة يعني الرب يخش الجامعة؟ في صديقات وفي أصدقاء وفي بنات وفي أولاد. بسمع الكلام وبسكت. يعني الموضوع أنا ما حدش يتكلم معايا أنا ما دخلش فيه، دي طبيعة المجتمع الأمريكي. لكن بالنسبة ليهم ده يعني شيء مهم جدا لازم يحصل في الحياة، لو ما حصلش يبقى في شيء غلط عند الولد أو عند البنت. لكن تصور بقى إن الجسد الإنساني اللي أنا وإنت بنهتم بيه، أنت بتطلع الصبح الساعة 6 تروح الشغل عشان تشتغل وتكسب عشان تاكل عيش، جسد، تركب السيارة أو الأوتوبيس أو القطر وتتعب في المواصلات عشان تشتغل، تتجوز برضه عشان خاطر الجسد، بتربي ولادك الاحتياجات الجسدية والنفسية أيضا، المواصلات، الجيش، الشرطة، مش عارف إيه. طول ما تبص حواليك تجد ان دي كلها شبكات للخدمات وكلها متصلة بما نسميه بالجسد. يعني انت لو تعرف مقدار التعب والجهد اللي شركات الادوية بتعمله لاكتشاف انواع من الادوية الجديدة اللي بتقضي المرض، فاحنا تبص تلاقي الجسد بيدخل في علاقة أقنومية أو شخصية مع المسيح ومع الله، فينتقل الجسد بكامله من كل التصورات والأيديولوجيات والمبادئ المهمة في المجتمع وفي السياسة وفي الاقتصاد إلى مستوى الملكوت مختلف تماما. فإذا لم نعط نعمة إلهية لكي نقتنع بالحياة الجديدة في المسيح نخسر إيماننا. طبعا لما بسمع عن بعض الناس اللي بيعتنقوا الإسلام ما بستغربش. ليه؟ لأنه ما خدش لمسة روح القدس في حياته. طبعا فالحياة الجديدة التجسد، الحياة الجديدة، النقطة الثالثة، دي يعني ان الترغيب اللي بيعمل روح القدس ليا وليك هو اصلا للامور الابديه، الامور الزمنيه الروح بيعزيك يقول لك دي مش مهمه، لكن المجتمع بيقول لك دي مساله حياه وموت. لا، الامور الزمنيه دي هي الصراعات العالم كله، الصراعات الدوليه على المواني وعلى المطارات وعلى البترول وعلى المية وعلى الهواء وعلى الأرض. دي كلها أمور زمنية، أمور زمنية بيضيع فيها ملايين من البشر في الحروب في الأوبئة. طبعا يعني لو قلنا للناس انت عارفين تقريبا لإحصاء الحلفاء كم واحد مات في الحرب العالمية الثانية؟ 70 مليون شخص، ده تعداد بلد، ده هلكوا، دمرت حياتهم في الحروب. الروس بيقولوا احنا هتلر قتل مننا 20 مليون بس من المدنيين. الامور الزمنية. طب وانت كنت عاوز ايه من الاتحاد السوفيتي قديما؟ يعني كان عاوز البترول اللي موجود في منطقة البحر الأسود عشان خاطر يمشي الطائرات والدبابات بتاعته. طبعا يعني انت بتيجي دعوة من الله علشان تطلع بره الإله القوي إلى الإله المتواضع المحب، وتطلع إلى الحياة الجديدة، وتطلع من الأمور الزمنية للأمور الأبدية، فبتحتاج إلى المعزي الآخر. طبعا لو ما فيش معزي آخر لا يمكن أنا وإنت نسلك. عشان كده في رومية 14-17 بيقول رسول بولس إيه؟ بر وسلام وفرح في الروح القدس. ده التلاميذ ضربوهم اليهود فخرجوا فرحين، واحد انضرب وفرحان انه انضرب، مع ان اللي بينضرب طبعا بيتألم، لكن الألم تحول الى فرح، والنوح تحول الى ضحك. ده كلام الكتاب. ليه؟ ان في تعزية من الباراكليت المعزي الاخر، ان دي امور تعدي، وان هذه الامور فيها ما هو اعظم، هو أعظم هو ملكوت السماوات. نيجي للموضوع مهم عند إخواننا الإنجليين عن التبرير. في كونس الثانية أصحاح 5:21 الرسول بولس بيقول إن رب يسوع المسيح صار لنا بر من الله. وفي كونسوس الأولى أصحاح 6:11 تبررنا باسم رب يسوع المسيح وبروح إلهنا. مش بس كده، بس حتى كمان التقديس. معنا التعليم الإنجيلي بيفصل بين التقديس وبين التبرير. لا، ده تقدستم في المسيح وتقدسنا في الروح. كونوسوس الأولى 1:2 وفي 15:16 تسالونيك الثانية 2:13 تجد التقديس بيتم بالروح بالابن. وهنا طبعا في نقطة مهمة جدا وقلب الحديث معكم يا الإخوة عن المحبة الثالوثية المعلنة في الروح القدس. أنا كان لازم أعمل تمهيد للجانب الرسولي الكتابي علشان خاطر يعني نبقى عارفين إن في شيء مهم جدا لازم يحصل في فكرنا وفي اعتقادنا من جوه، لازم يتغير. ان هي مش محبة الله الاب بس ولا نعمة الابن الوحيد بس، انما هي محبة الله الاب ومحبة الروح القدس. احنا يمكن في كلامنا كمسيحيين في العصر الحديث ما بنتكلمش كتير عن محبة الروح. انا ما اعرفش دي تعالج ازاي، لكن عند الاباء عن مسمار افرام السرياني يقول لك ايه، يقول يعني لو حبيت ترجمها كده بالبلد يعني يقول لك يا عاشق كل انسان على الروح القدس، تبحث عن كل انسان لكي ترد كل ضال الى محبه الله. وفي مقال الاب سفرونيوس اعتقد لا تزال موجوده على الكتولوجي، الروح القدس يشفع في اعضاء الله. ليه؟ لانه بيحارب البغضه، ينهد الموت ويرد الحياة لكي لا يتسلط الموت على الإنسانية التي يحبها الروح القدس. محبة الروح رومية 5:5 اللي تخلق فيا المحبة الإلهية. يعني كنت أشوف الجيل القديم، الجيل القديم من الأقباط اللي أنا عشت معاه وعرفه كويس، لما يشم الصليب هم بقى يشم الصليب هم يبوس صوابع. أنا مشفتهاش لسه عند الجيل الجديد، بيشم الآب والابن والروح القدس وعلى كده يبوس إيده. فسأل الجماعة العواجيز بتعملوا كده ليه؟ قالوا لي دي علامة الصليب، رشم الصليب ده عهد المحبة الأبدي اللي بيننا وبين الله، فإحنا بنبوس عهد المحبة اللي بنلمسه بإيدينا في رشم الصليب. فلحقت كتبتها في المفكرة بتاعتي، كنت في إسنا وروحت شفت أبونا متى الكبير بتوصية من أبونا مير متوحد، الحقيقة دي كتبتها خفت عشان انساها. وانا بقلب الاوراق بتاعتي لقيت ان الكلام عن الاباء، يعني الروح القدس مبثق من الاب يوحنا 15:26 نص مهم جدا، لكن يعطى بالابن. ليه؟ لان المحبة الثالوثية محبة الهية من كان الله. هنقول الله محبة، وده أقصر تعبير عن الله. أنا مش عايز أقول تحديد تعريف لأن الله لا يعرف، ده استعلان زي ما يقول أبونا متى المسكين، وده يعني أقرب إلى الحق منه إلى أي شيء آخر. يعني استعلان، كلمة تعريف دي كلمة شديدة أوي، لا وقع غريب جدا عندي، لأن الله مش موضوع يمكن تعريفه تحديده. وعلينا مشكلة، مشكلة اللي عندي وعندك، إن المحبة لا تحدد، المحبة حركة حياة. ورجعت للكلام اللي قال رسول بولس كورنثوس الأولى. ليه؟ لأن في كورنثوس الأولى أنت عندك بقى في أصحاح 13 عندك الدستور المحبة. يا سيدي تتأنى وترفق، تحددها ازاي دي؟ عندناش دي حياة. تتأنى وترفق لأن الإنسان بالنعمة عرف الضعف اللي فيه وعرف شدة النعمة الإلهية. لا تحسن، لأن الحسد جاي من البغضة. لا تتفاخر، لأن كلنا أراد الله وكلنا خدنا روح التبني. ولا تنتفخ، أنا أعرف أكثر منك وأعرف أكثر منك. لا، هو المقياس الصحيح في المسيحية ليس في المعرفة إنما في المحبة. في المحبة ما فيش واحد يقدر أنا بحب أكثر منك، ما تجيش ونجد تبقى غلط. ليه؟ لأن الأكثر والأقل ليه ميزان وهو بذل النفس. أنا ممكن أكتب قصيدة شعر عن المحبة الإلهية تتفوق على كل ما كتبه أحمد رامي وأحمد شوقي وكل الشعراء المعاصرين لينا والقدامى أيضا، لكن هل هذا الكلام يعبر عن واقع إنساني يعاش؟ الواقع الإنساني الذي يعاش يعاش بالمحبة وبالنعمة الإلهية، وهذا ليس فضل للإنسان فيه. مش ممكن يكون ده فضل ليا وإلا مش نعمة ولا تقبح. يعني أكتر شيء كان بيزعجني في زمان المتنيح الملفات اللي تتفتح في الجرايد، فلان اتشلح، فلان مش عارف حصل له ايه، تقبح ليه؟ وانت لما تتكلم على واحد من اعضاء جسد المسيح وبتهينه علن في الجرايد، ده عمل مسيحي؟ ابدا، ده انت تهين المسيح، لا تقبح. والاغرب من كده بقى، ولا تطلب مال نفسها، لا تسعى الى الذات لان الذات قد ذبحت في المسيح، ولا تحتد. كلامي مش عاجبك يعجب غيرك، وان ما عجبش غيرك هو من الله. عشان كده رسول بولس بيقول في الرسالة بتاعته، هقول لك بالظبط في كونس الثاني صفحه 217، ولا اتكلم في المسيح، يعني بتكلم كمسيحي واتكلم بالروح، كونس الاولى 12:3. الكلام بالمسيح والكلام بالروح هو اي كلام بيتقال عن المسيح، مش كلام يعني ما فوق الطبيعه. تتكلم كمسيحي، كلامك كمسيحي كلام حقيقي. كان عندنا في السيد يقول لك كلام واحد، الرب واحد وكلامي واحد، كلام مسيحي. انا الحاجات دي بطلت اسمعها في الجيل بتاعي، انت تستغرب. بقى عندنا الكلمه كلمتين والراي رايين والقلب اربع قلوب، واصبحنا يعني ميعين قوي، مش مربوطين من جوه برباط قوي من المحبه. اصل المحبه التي لا تطلب مال نفسها لا يمكن ان تنافق، ولكن لا يمكن ان تحكم وتدين. ليه؟ لانها تتأنى وترفق طبعا. وبعدين لا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالاسم. ما انت لما تسمع على واحد شلحوه، يعني ده انت بتفرح بالاسم، فرحان ان واحد راهب او قسيس غلط وتنشره في الجرايد، فرحان بالاسم، بل تفرح بالحق. ليه؟ لان الفرح بالحق هو في رجوع الخروف الضال طبعا. في مثل الخروف الضال في لوقا انه حمل الخروف وعلى منكبيه وعاد به فرحا. فانا انزعج جدا من نشر اي خبر سيء عن انسان. صحيح احيانا بعض المواقف بتضطرنا، لكن ان فعلنا هذا بانتقام فنحن مع الشيطان. يعني كتبت طعن في نيافة الانبا بشوي، لكن كتبت في ناحية الإيمانية، ملاش دعوة بالسلوك الشخصي، ده موضوع يبحثوا الاباء الاساقفة. لان ما كنتش عاوز اقعد على كرسي مرمرس، بالنسبه لي دي كانت تعتبر كارثه، وربنا نجى الكنيسه ونجاها ونجيها. فشوف يا اخوه، المحبه تحتمل كل شيء، لان المسيح، ودي نقطه مهمه جدا، ارجوكم اسمعوني كويس من اجل الله، ان احنا بنتكلم عن المحبه الالهيه، فاحنا بنتكلم على غلبة الصليب. هو لما رسول بولس يقول كلمة الصليب عند المخلصين قوة، ودي إزالة الصليب ودي قوة الصليب، لأن الصليب هو قوة الذبح والموت، هي القوة التي يعطيها الروح القدس لقلب الإنسان لكي تقتل وتذبح كل لذة وكل إنجذاب ناحية الميول التي يزرعها العقل الجسداني اللي اتكلمت عنه في الأول. موضوع أنا مش موضوع ما هو محرم، الموضوع هو السلوك الذي يغير الطبيعة الإنسانية الجديدة. الطبيعة تغيرت إلى حياة جديدة، وبعدين تيجي أنت تختار الشيء ضد طبيعة، ضد الطبيعة الجديدة، زي السرقة، زي الكذب، زي الزنا، زي النفاق. فتبص تلاقي حياتك من جوه اتغيرت، ونظرك الروحي اللي بيخليك تشوف الحق ضعف، فيسرع الروح القدس إلى نجدتك. ليه؟ لأنه يبكت على دينونة وعلى بر. الروح القدس لا يحكم على الإنسان لكي يقع الإنسان في اليأس. قد يبكت الإنسان على خطأ لكي يعود الإنسان عن الخطأ، يبكت ويعطي الرجاء، يبكت ويعطي الشفاء، يبكت ويعطي الاستنارة. لكن الذي يبكت لكي يقود إلى اليأس هو الشيطان، والذي يبكت لكي يقود الإنسان إلى عدم تصديق موعد الله هو الشيطان. طبعا لما نحن ننال الشفاء، ننال الاستنارة، ننال الرجاء، لا نفقد الرجاء في محبة الله، لأن الروح القدس يعطي لنا هذا الرجاء. طبعا أريد أن أختم في هذه المداخلة الطويلة بعض الشيء بأربع نقاط مهمة قد لا تكون قد طرحت من قبل، وهي كيف نميز عمل الروح القدس فينا، كيف نميز عمل الروح القدس فينا. الروح القدس يعمل دايما للشفاء، ولذلك صوت الرجاء هو صوت الله، صوت اليأس صوت الشيطان. خد بالك من نقطة، الشيطان مستعد يجيب لك كل الخطايا القديمة ويحطها على دماغك من فوق عشان تيأس، لأن اليأس يمنع الإنسان من العودة إلى الله طبعا. لكن الروح يعلن للإنسان الرحمة والمحبة الإلهية. النقطة الثانية، عندما تكلم الروح القدس عن شيء غريب على تفكيري وعلى اختباري، فيقدم لي كثيرا الشهادة من الأسفار المقدسة. ليه؟ لأن الأسفار تحتوي على الجوهر التعليم الإلهي الصحيح، إنجيل، رسائل بولس إلى آخره. فإن كان في عندك فكرة من الأفكار، أي فكرة، علينا أن نطلب عمل روح القدس لكي نفتح الأسفار المقدسة وندرسها، وقد نسمع كلمات الكتاب المقدس في قلوبنا دون أن نقرأها في الكتاب المقدس. قد يحدث هذا، وكثيرا ما حدث لكثيرين. النقطة الثالثة، أن الروح القدس يعلن لي دايما ثقة في محبة الله. لو في فكرة أو إحساس أو شعور في خوف أو قلق أو شك أو تردد في محبة الله، أيا كان هذا الصوت الداخلي من جوه، فهذا الصوت يمكن يكون صوت الله، إما هو صوت العقل، صوت الماضي القديم، أو صوت الشيطان نفسه. ونقول للإخوة والأخوات يعني في عرضكم ابوس ايديكم ورجليكم، اقروا حياة انطونس الكبير عشان تشوفوا ايه اللي بيقولوا عن عمل الشيطان في حياة الانسان. يعني في فقر من الفقرات بيقول لك ان ساعات الشيطان يجي ويسمعك كلمات من الكتاب المقدس، لكن هنعرف ان الكلمات دي ملهاش علاقة بيك. طب هو مين اللي سمع كلمات من الكتاب المقدس وقالها له الشيطان بلسانه؟ المسيح والمجد. مش قال له يرسل ملائكة بك ليحملوك فلا تصطدم بحجر رجلك، وده نص من مزمور 91 أو مزمور 90 حسب السبعينية. شيء عجيب إن هذا المزمور هو المزمور اللي كان يستخدم ولا زال يستخدم في طرد الأرواح النجسة. تشوف فهل الرب يسوع المسيح انخدع أو كلام سمع من الشيطان وجاء من الأسفار المقدسة؟ لم يسمح للشيطان بأن يتكلم معه، فأسكت الشيطان من الكتاب المقدس. الأسفار والخداع. نمرة 4، ودي تهمني جدا، ودي من العلامات الضرورية اللي لازم أنا أراقب قلبي فيها مراقبة دقيقة، أيا كانت هذه التعزية فأنا منقاد بروح القدس. إنما إذا استبدلت تعزية إلهية بتعزية أرضية مهما كانت، تعد تدريجيا عن الله. وإحنا هنا بننسى يا أحبائي إن الحياة صراع، وصراع لن يتوقف إلا في يوم الدينونة. في يوم الدينونة الصراع ده يقف، لكن الروح المعزي الآخر الذي سيرسله الأب باسمي يأخذ مني ويعطيكم، ذاك يمجدني. فكل ما في المسيح يعطيه الروح، من ملئه نحن جميعا أخذنا، كلام رسول يوحنا في الإنجيل صح الأولاني. لأن ملء المسيح النعمة، نعمة فوق نعمة، فالقوة الإلهية والعمل الإلهي الذي يسندني ويسندك هو عمل المحبة الثالوثية البازلة. وأختم هذا الكلام بثلاث كلمات تضعها في قلبك لأنها في قلبك. الكلمة الأولى المحبة التي تبحث عن غير المستحقين. ليه؟ لأن المحبة للخطاة. فيش ولا واحد يستحق حاجة، فيش واحد يستحق شيء. أول مثل عندنا بيجي لنا في القداس بولس الرسول اللي كان اللي طارد الكنيسة وقول لك اتطهدت كنيسة الله بإفراط ولكن رحمت. يعني عشان كده الكلام عن النعمة طالع من قلب عارف معنى النعمة. محبة تعطى لغير المستحقين. عاوز تطلع براها انت حر، لكن هذه المحبة الثالوثية. وهذه المحبة الثالوثية يقف النهر الكبير، نهر الروح القدس، لكي يعطي لك هذه المحبة الثالوثية. هي محبة الآب ومحبة الابن، محبة الروح القدس، محبة واحدة غير قابلة للانقسام، محبة لغير المستحقين. وبعدين محبة أبدية. وهنا اللي بيفهمني كويس هيستريح. لما تكون محبة الله أبدية يبقى مش متوقفة علي، لا على سلوكي ولا على نموي ولا على استعدادي ولا على فكري، لا أبدا. محبة أبدية ورايا على طول، استعدادي وتوبتي واعترافي دي تبقيني في دائرة المحبة الإلهية، مش هي السبب في وجود المحبة الإلهية. محبة أبدية، محبة لغير المستحقين، محبة أبدية، محبة تجردني بالألم وبالوجع وبالصراع وبالدموع وبالصوم وبالصلاة عن الحياة القديمة لكي أنال حياة جديدة. والحياة الجديدة هذه هي حياة المسيح، نفس المحبة اللي عنده، نفس التواضع، نفس السلوك، نفس النوعية في التفكير، لكي أصل إلى ملء القامة اللي هو النمو الإنساني اللي فيه الإنسان بإنسان كامل. ودي يقف وراءها الثالوث القدوس بكل الحكمة والقوة التي يملكها كإله خالق ومخلص. أنا أرجو إن إحنا عندما نتكلم عن الإبن أو عن الآب أو عن الروح يكون واضح في ذهننا وفي وعينا إن إحنا نتكلم على حقيقة واحدة، حقيقة العمل الإلهي للثالوث القدوس فينا. وإن كنا اتكلمنا عن المحبة الثالوثية في الإبن أو المحبة الثالوثية في الروح، فهذه أيضا المحبة الثالوثية للأب، فيش فرق. لكن إحنا نتكلم عن الإبن والروح لأن الإبن والروح أعلن لنا الآب. أرجو لكم أيها الإخوة والأخوات بركة هذه الأيام المقدسة، وليمنح الرب لنا وللكنيسة ولكم جميعا نعمة وعمل الروح القدس ولإلهنا القدوس الآب والابن والروح القدس.